أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق أخذنا أنه العلم، طبعا قلنا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور منه ضروري بديهي بسيط، ومنه نظري. التصديق كذلك منه ضروري بديهي واضح، منه نظري. أخذنا كمثال، الشيخ الرئيس أشار إلى مثال للتصور الساذج، يقول كعلمنا بمعنى اسم المثلث والتصور الذي معه تصديق، كعلمنا بأن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين. الآن راح نأخذ المجهول التصوري والمجهول التصديقي. يعني يحتاج تصور إلى مقدمات، إلى يعني تأمل، نظر. المجهول التصديق كذلك يحتاج إلى مقدمات، تصديق به أو الحكم عليه يحتاج إلى مقدمات وتأمل ونظر. فيذكر الشيخ رئيس يقول: كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور، فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما. يضرب مثال للمجهول التصوري اللي يعني تصور يحتاج إلى مقدمات، يقول مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما. طبعا ذي الاسمين هاي بالكتب الهندسة الهندسية، في كتاب إقليدس، كتاب الأصول، أو يسمى الكتاب العناصر لإقليدس، عنده هذه المقالات، 10 مقالات حسب ما أتذكر، 10 مقالات في هذا الكتاب، كتاب رياضي يتعلق بالأعداد والأشكال الهندسية. فأكو مصطلح، طبعا لو أردنا أن نشرح المثال اللي ذكره الشيخ الرئيس أو اللي ذكره المحقق الطوسي لاستغرق منا أكثر من درس. السبب أنه هاي مصطلحات في علم الرياضيات القديمة غالبا ما تستخدم الآن، يعني أكو مصطلحات بحاجة إلى معرفتها. فراح نتوغل كثيرا في علم الرياضيات لإقليدس، ونخرج من موضوع الدرس اللي هو التصور والتصديق. راح ندخل في مطالب رياضية نحن في غنى عنها. طبعا ممكن أنه نذكر أمثلة بسيطة للتصور النظري أو المجهول التصوري والتصديق النظري. ممكن نستعيض عن المثال اللي ذكره الشيخ الرئيس بمثال بسيط. زين، هسه ذي الاسمين والمنفصل راح نقراها، لكن ربما قراءة سريعة، يعني لأنه قلنا التوقف فيها يحتاج إلى أكثر من درس. مثال المجهول التصوري يحتاج له تقريبا درس، مثال المجهول التصديقي أيضا يحتاج فد درس كامل، وهي مجرد أمثلة. ممكن نستعيض عن هذا المثال بمثال ثاني. مجهول تصوري، خلينا نذكر فد مثال، نذكر مثال المجهول التصوري نظري، مثال بسيط جدا، مثل تصور الطاقة. هذا تصور بسيط، لو تصور نظري بحاجة إلى تأمل. نضرب مثال آخر، خلينا نضرب مثال يعني مقارب لمثال الشيخ الرئيس، ذي الاسمين. ذي الاسمين طبعا بالأشكال الهندسية الشكل المركب، شكل مركب، ويذكر في كتابه بالمقادير، مثلا مقادير اللي هي إما عبارة عن خطوط أو سطوح، سطح يعني لأجسام، سطح اللي يتكون سطح من طول وعرض، أما خط يتكون من فقط طول. هذا ذي الاسمين، إما الخط أو السطح مركب من يعني خطين، أو هذه الخطين مختلفة، يقول مختلفة أو متباينة في الطول. الجزء المشترك بين الخط الأول والثاني يسمى ذي الاسمين، والجزء اللي يختلف من عدهن، يعني أحدهن مثلا أطول من الآخر 5 سنتيمتر مثلا، فهذا الفارق بيناته يسمى المنفصل. طبعا هو التوضيح مو بهالبساطة هاي، لأنه أكو كثير من الكلام، هذا يعني اختصار شديد جدا للعبارة. يعني عندنا شكلين بيناتهم تباين واختلاف في الطول، خطين بيناتهم اختلاف وتباين في الطول، هاي الخطين مو متساوية، المقدار المتساوي بيناته يسمى ذي الاسمين، المقدار الغير متساوي يسمى المنفصل. راح نذكر مثال، بس احنا نذكر مثال يعني تصور شيء يتوقف على تصور مقدمات قبله. نذكر فد مثال، نقول مثلا لو شخص قبل قرون عديدة مثلا أردناه أن يتصور مثلا شاحنة الموبايل، هذا الهاتف النقال، شاحنة الموبايل تشحن جهاز الموبايل بالكهرباء. الآن تصور شاحنة الموبايل يتوقف على تصور مقدمات. أول شيء يتصور جهاز الموبايل، يتصور هي الكهرباء شنو أولا، كهرباء الموبايل، حتى يتصور شاحنة الموبايل. أو بالعكس، إحنا الآن في هذا العصر مثلا آلة لصنع الفخار ما شايفيها، ما نعرفها، ما عندنا صورة عنها. فلو أخذنا صورة قبل قرون عديدة لآلة لصنع الفخار حتى نتصورها، ماذا يقولون لنا؟ يقولون هذه الآلة لصنع الجرار الخزفية. زين، هي شنو الجرار؟ كنا نعرف شنو معنى الجرار، وما هو الخزف؟ تصور تصور حتى نصور هاي الآلة ماذا تصنع، كون نتصور ما هو الخزف نصور. هذا كمثال يعني، مثال توضيحي. أحيانا تصور شيء بحاجة لتصور مقدمات لهذا الشيء، هذا مثال. المثال اللي ذكره الشيخ الرئيس ويشرح المحقق طوسي طبعا صعب حقيقة، يعني بحاجة إلى مراجعة لكتاب إقليدس، وهاي المصطلحات هسه راح نقراها غير كثير منها غير مستخدمة في الرياضيات الحديثة. يقول نقرأ، يقول أقول محقق الطوسي تعريفهما، تعريف ذي الاسمين والمنفصل يحتاج إلى مقدمات هي هذه. نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد، فالنسبة التي لبعضها إلى بعض تكون لا محالة، بحيث يعد كل المنتسبين إما أحدهما أو ثالث أقل منهما حتى الواحد. خلي شوية نوضح هاي عبارة بيها غموض. يقول طبعا بالرياضيات ماذا ندرس احنا في الرياضيات؟ ندرس الكم، الكم كميات، الكم اما كم منفصل وهو الكم المنفصل الاعداد، الارقام، الاعداد هي الكم المنفصل تسمى، واما كم متصل اللي هي هذه المساحات والسطوح والخطوط، الخط والسطح والاشكال، هاي الاحجام، الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية تدرس في الكم المتصل، والأعداد تدرس في الكم المنفصل. فإحنا عندنا الأشياء يعني بين الأعداد أو بين المقادير، المقادير يعني الخطوط، الأحجام، السطوح، بين المقادير. هاي المقادير إما أن نحولها أو نعاملها معاملة الأعداد، تكون بيناتها نسبة عددية، وبالنسبة العددية طبعا أما نسبة عددية أو لا معاملة المقادير يعني نسبة مقدارية. زين، خلينا نجي على توضيح ثاني آخر، توضيح قلنا هي في مسألة بها تعقيد، توضيح آخر. المقادير مثلا عندنا خط طوله 10 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، خلينا نقول خط طوله 5 سنتيمتر، الخط الآخر طوله 15 سنتيمتر، خط الأول 5 سنتيم، الخط الثاني 15 سنتيم، هذا بالمقادير. إذا الخط الأول والثاني يقبلان القسمة على مقدار واحد وما يبقى زائد بالخطين، فهذا معناه أنه المقدارين أو الخطين معناها متماثلان، يسمون العفو متشاركان، مشتركين، مشتركين الخط الأول والثاني. مثلا هسه في مثالنا الخمسة والخمستعش، لو طبقنا الخمسة على الخمستعش 3 أضعاف يبقى شيء؟ ما يبقى. إذن هذان المقدارين أو الخطين متشاركين، ما يبقى بيها، ما يبقى مقدار من الخطين. وترى لا، الخط الثاني 13، هذا 5 على 13، هذا ينطبق عليه مرتين، وبالمرة الثانية يبقى 3 زائد، هذا بعد شنو المقدار؟ غير المقدارين، غير متشاركين، هذين المقدارين، هذان المقداران أو هذان المقدارين متباينان. لماذا؟ لأن أكو بقى باقي، هذا هو اللحاظ. هاي بالمقادير، بالتقسيم المقادير كمقادير. لكن بالألفاظ، العفو بالأعداد أو بالأرقام، لابد أكو يعني العدد الذي يقسم عليه، العدد الأول والعدد الثاني، مو الخط الأول والخط الثاني، بل ماكو خطوط، خط الخطوط هاي بالمقادير، الخطوط أو الكميات بالأعداد بعد الأعداد اللي هي مثلا الستة مثلا الخمسة والثلاثة عشر. لابد أكو عدد، هسه إذا مو تقبل القسمة على نفسها على واحد منها خمسة مثلا، لابد أكو عدد تقبل القسمة عليه اللي هو الواحد، أقل شيء أقل شيء هو واحد، بحيث لا يبقى باقي. هاي الخمسة كم واحد؟ إلى حد الخمسة. والثلاثة عشر كم واحد؟ إلى حد الثلاثة عشر، ما يبقى باقي. فإذا عاملنا المقادير كمعاملة مقادير إما تكون مشتركة إذا لم يبقى باقي، مثل الخط اللي طوله خمسة والخط طوله 15 ثلاث مرات، الخط طوله 15 بعد ما يبقى باقي، هذا متشاركة بيناتهم، عدد مشترك عنصر مشترك، أو لا غير متباينة غير متشاركة. بالأعداد بصورة عامة لازم لو تكون تقبل القسمة على العدد واحد عدد من عدهن، أو على الأقل تقبل تقسيم على الواحد. هاي بالنسبة للعددية، بالنسبة للعددية. فنقرأ، يقول تعريفهما يحتاج إلى مقدمات. تعريف شنو؟ ذي الاسمين والمنفصل، هي هذا. نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد، كل الأعداد هي العشرة من إيش تتألف؟ من واحد وواحد 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 لحد العشرة. المليار من إيش يتألف؟ من واحد وواحد وواحد إلى أن يصل إلى المليار، كل الأعداد تتألف من الواحد. لذلك أكو كلام أنه هل الواحد عدد أو ليس بعدد، هيك أكو يعني في الكتب الرياضية. تعريفهما يحتاج إلى مقدمات، هي هذه. نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد، فالنسبة التي لبعضها إلى بعض، نسبة الأعداد بعضها إلى بعض، مو مثل نسبة الكمية الخطوط أو المقادير بعضها إلى بعض، نسبة التي لبعضها بعض الأعداد إلى بعض تكون لا محالة، لا محالة، بحيث يعد، يعني نستطيع عدها، بحيث يعد كلا المنتسبين، يعني العدد الأول والثاني، إما أحدهما، يعني العدد الأول أو الثاني يمكن أن نعدهم، يتم يعني نعد بواسطة العدد الأول مثل الخمسة والخمسطعش أو الخمسة والثلاثعش، إما نعد بحسب العدد الأول، إما أحدهما أو الثالث، أو نعدهم بوحدة أصغر من رقم الخمسة، من العدد الخمسة بوحدة الواحد. يبقى باقي؟ ما يبقى باقي. مثلا عدنا خمسة وثلاثعش، لو قسمنا أو خلينا على الواحد ما يبقى بعد باقي، أقل منهما حتى الواحد، وهي النسبة العددية. زين، والمقادير، هسه النسبة المقدارية، والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح، فلها إما نسب عددية تقتضي تشاركها. شلون نسب عددية تقتضي تشاركها؟ قلنا إذا انطبقت يعني اثنيناتها، المقادير أو الخطوط أو السطوح قبلت القسمة على نفس العدد مثلا، على نفس الكمية، عفوا نفس الكمية، بحيث إن انفنى المقدار الصغير، والمقدار الكبير أيضا بقى يقسم على نفس الكمية إلى أن ينفني، ما يبقى بي زائد، هنا يصير متشاركان بيناتهم كأنما حد مشترك. أو نسب تختص بها، لا مثلا الخمسة والثلاثة، وهي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما ولا يعد شيء غيرهما، ماكو نسبة مختصة بها، وهي تقتضي تباينها، تباين المقادير. فالنسب المقدارية الشاملة لها أعم من العددية. زين، هسه لحد الآن هذا كلام قلنا، مو ضروري يعني الآن على هالمستوى، مستوى مثلا مقدمات الكتاب، هذا أمر مسألة رياضية، يعني فهمها ليس دخيلا في فهم المنطق، هو مجرد مثال، احنا استبدلنا المثال بأكثر من مثال آخر، مو ضروري يعني هذا المثال، وراح يأتي مثال آخر أيضا فيه دقة، ممكن استبداله بمثال آخر. زين، يقول والخط المساوي لضلع المربع يحيط به، وإن كان راح ناخذ من عندنا وقت، لكن والخط المساوي لضلع المربع يحيط به، هذا يقول أي خط يساوي ضلع مربع يحيط به. شنو ضلع مربع؟ هو المربع أربع أضلاع به، الذي يساوي واحد من أضلاع المربع يقول يحيط به، ولذلك يقال له أنه قوي عليه، باعتبار يحيط به يقال له قوي عليه، يقال عنه قوي عليه، فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه. هذا بالنسبة للمقادير، فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه. طبعا خلي نوضح فد شيء حتى وراها ندخل في التوضيح الثاني. نوضح فد شيء، إنه العدد المضروب في نفسه يسمى جذر بالمقادير بالأعداد، يسمى جذر، وبالأشكال الهندسية أو بالمساحات يسمى ضلع. الشيء المضروب في نفسه يسمى كسر، في المساحات يسمى ضلع. الحاصل من عنده يعني 3 في 3، هسه 3 في 3 شقد يساوي؟ 9. 3 جذر، وبالش اسمه ماذا يسمى بالمساحات؟ يسمى ضلع. 3 في 3 يساوي 9. 9 ماذا تسمى بالأعداد؟ تسمى مربع. ماذا تسمى؟ تسمى مجذور باعتبار إلى جذر، أو مربع تسمى مربع. 9 تسمى مربع. في المربع يعني التربيع، يعني 3 أس 2 3 مربعة، هذا يسمى مربع. زين، شوف ايش قد أشياء لازم نصورها حتى نصور ذي الاسمين والمنفصل. ولذلك يقال أنه قوي عليه، فإن المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه. المربع يتكون من ضرب ذلك الخط في نفسه، يعني 9 مربع. ليش مربع؟ يتكون من ضرب الضلع في من ضرب الثلاثة في نفسه، 3 في 3. 16 مربع يتكون من ضرب الأربعة في نفسه، 4 في 4. 25 مربع يتكون من ضرب الخمسة في خمسة، 5 تربيع، يعني 5 تربيع بالرياضيات الحديثة. والمنطق من المقادير، هذا أيضا مصطلح آخر، والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا، والأصم ما يباينه. هذا مصطلح شنو المنطق والأصم؟ إذا عدنا مقدار مفروض، يعني نقول فلنفترض ألف باء مقدار خط، خط مقدار أو سطح أو مساحة ألف إلى باء. هسه بغض النظر المساحة كم سنتيمتر، لكن هو مقدار من المقادير، 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر، ألف باء خط. زين، إذا كان أكو خط آخر يشارك هذا الخط المفروض، شنو يشاركه؟ قلنا شنو يشاركه؟ يعني أيضا يقبل القسمة، اثنيناتهم يقبلون القسمة بدون باقي، بدون أن يبقى هذا مقدار أو هذا مقدار. فهذا ماذا يسمى؟ هذا الخط اللي شارك الخط المفروض يسمى منطق، هذا الخط المنطق. زين، إذا كان هذا الخط المنطق يشارك مربع هذا الخط المفروض، يعني هذا الخط المفروض بصورة مضاعفة، خط المفروض في 2، هذا يسمى منطق في القوة. زين، الخط المنطق يعني يقول والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا مفروضا، والأصم ما يباينه. الأصم اللي لا يبقى بباقي، اللي مثل قلنا ما يشاركه، لا مباين له، مباين ولا أصم ما يباين. عندنا خط مفروض ألف باء كذا سنتيم، والخط الآخر يباين هذا الخط، ما يشترك وياه، ماكو وحدة تقبل القسم بحيث بدون باقي بيناتهم، والأصم ما يباينه. في الخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه، والمنطق في القوة، الخط المنطق في القوة ما يشارك مربعاهما، مربع يعني تربيعهم. هذا كله نلقاه في كتاب الأصول لإقليدس بمخططات وكذا، لكنه كل علم إلى مصطلحاته، فنحتاج معرفة المصطلحات يلا نفهم طبعا، لكنه التوغل بالمصطلحات الرياضية مو يعني مناسب في علم المنطق. في الخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه، والمنطق في القوة، الخط المنطق في القوة يعني ما يشارك مربعاهما، وكل منطق في الطول منطق في القوة ولا ينعكس. هاي أيضا موجودة في كتاب الأصول لإقليدس. وإذا تقرر هذا فنقول إذا فرض خطان متباينان في الطول ومنطقان في القوة كخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر، نسبة الخط الأول للخط الثاني، كنسبة، يقول نسبة الخمسة إلى جذر الثلاثة، نسبة الخمسة إلى جذر الثلاثة، فإنه يسمى مجموعهما. هاي الخطين متباينين بالطول لكن منطقان في القوة، أكو تباين في الطول لكن أكو تشارك في القوة. إذا فرض خطان متباينان في الطول ومنطقان في القوة كخطين، يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إلى جذر الثلاثة، فإنه يسمى مجموعهما، مجموع الخطين المتباينين بالطول لكن منطقان في القوة، يسمى مجموعهما بذي الاسمين. وأما الزايد، لأنه متباين بالطول، الزايد من أحدهم ماذا يسمى؟ وفضل أطولهما على الأصغر يسمى بالمنفصل، وأحوالهما مذكورة في المقالة العاشرة من كتاب الأصول لإقليدس. طبعا المحقق الطوسي أيضا عنده شرح لأصول إقليدس اسمه تحرير الأصول، تحرير الأصول، يشرح كتاب إقليدس بأشكال هندسية كثيرة. طبعا ذي الاسمين إلى ستة أقسام، ذي الاسمين القسم الأول والثاني والثالث، ستة أقسام، وهي المقالة العاشرة تقريبا أكثر من 116 شكل بها، بها هاي المصطلحات، منطق في الطول، منطق في القوة، لكنه استغرقت وقت طويل. طبعا قوله يعني المهم، المهم احنا المثال، المثال انه الشيء المجهول التصوري احيانا يحتاج مقدمات حتى نتصوره. ضربنا مثال حديث، شخص قبل 200 سنة مثلا او قبل الكهرباء، نقول له نريد منه ان يتصور شاحنة الموبايل مثلا، شاحنة الموبايل، يحتاج اول شيء يتصور جهاز الهاتف النقال الموبايل، يتصور الكهرباء، حتى يتصور ما يشحن جهاز الموبايل بالكهرباء. قوله وقد يجهل الشيء من جهة التصديق، أيضا التصديق النظري يحتاج إلى تأمل وتفكير يلا نوصل له، مو مثل الحكم بأن الشمس طالعة. وقد يجهل الشيء من جهة التصديق إلى أن يتعلم، مثل كون القطر أو القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. هاي طبعا إن شاء الله نبعث صورة للشكل الهندسي لهاي هذا المثال، الشكل الهندسي راح نبعث صورة إن شاء الله بعد الدرس. لو فرضنا دائرة، القطر ما هو القطر؟ القطر هو الخط المستقيم الذي ينصف الدائرة، ينصف الدائرة من أولها إلى آخرها، مو لمركزها، ينصف الدائرة في النص، يقطعها بالنص، هذا يسمى قطر، يمر بمركز الدائرة ويقطعها بالنصف، هذا قطر، قطر الدائرة. شلون القطر يكون قوي على ضلعي القائمة؟ لو فرضنا أنه هنالك زاوية قائمة، خطين، وفي وسطها الدائرة، وهاي الدائرة خط ينصفها بالنص، راح يكون هذا القطر، هذا الخط الذي نصف الدائرة قويا على ضلعي القائمة التي يوترها، التي يوتر هذه القائمة. نبعث الشكل إن شاء الله وسهل يعني تصوره. يقول الزاوية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط مستقيم. زين، الزاوية القائمة واضحة 90 درجة، خط عمودي من فوق وخط أفقي من الأسفل يلتقيان، صير 90 درجة، يتصل بآخر مثله، آخر مثله يعني يتصل ب خط مستقيم آخر مثله لا على الاستقامة، ويسمى الخطان ضلعيهما، الخط الأول والثاني يسمى ضلعيهما، ويشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس. نعم، يقول ويشبه الزاوية مع ضلعيها بالقوس. احنا بعد قلنا نرسم خط مستقيم ويقسمه أو يقع عليه خط عمودي، فتتولد عندنا زاوية قائمة. زين، خلي نجعل هاي الزاوية القائمة الخطين اللي بيها ضلعين، الضلع الأول والضلع الثاني، إلها هذا الخط الأول ضلع الأول، الخط الثاني ضلع الثاني، ونحوله إلى مربع. هاي الضلعين نكمل نسوي مربع، مربع وتحيط به دائرة، مربع تحيط به دائرة. الآن هذه الدائرة وهذا المربع بوسط المربع، عندما يأتي خط يقسم الدائرة بالنصف يكون قطر للدائرة، وبنفس الوقت راح يقسم المربع بالنص، راح يكون وتر لهذه الضلعين، ضلعين مال الزاوية، وتر للضلعين وقطر للدائرة. إن شاء الله نبعث الرسم التوضيحي حتى يكون أكثر وضوحا، وإن كان هو مثال ممكن استبداله بكثير من أي مسألة من المسائل اللي بحاجة إلى تعلم، هي بعد تصديق مجهول تصديقي أو تصور نظري بحاجة إلى كسب وتأمل، ماكو داعي أذكر هذه الأمثلة الرياضية الصعبة. زين، ولذلك يسمى كل خط ثالث متعرض يتصل بهما، يتصل يعني بالخط الأول والثاني، الضلع الأول والثاني، وترا بالقياس إليهما، يسمى وتر. ويسمى أيضا قطرا لأنه أيضا ينصف الدائرة، لأنه يكون قطر الدائرة التي تمر محيطها بالزوايا الثلاث الحادثة من الخطوط الثلاثة. إحنا لأنه الزاوية سويناها مربع، ودائرة مدار المربع سوينا دائرة، وأيضا لأنه ينصف السطح المتوازي الأضلاع باعتبار هذا مربع الذي يحيط به الضلعان، أيضا راح ينصف المربع ويصير وتر للقوس وراح يصير قطر للدائرة، وصورتها واضحة. فهذا القطر الخط اللي سويناه قوي على ضلعي القائمة التي يوترها القطر، شنو قوي على ضلع القائمة؟ ضلعي القائمة، يقول أي يساوي مربعه مربعيهما، تربيعة يساوي تربيعهما، فإن قوة الخط مربعه الذي يحيط به، قوة الخط مربعه الذي يحيط به كما مر. مثلا إذا كان أحد الضلعين أربعة والآخر ثلاثة، أحد الضلعين أربعة والضلع الآخر ثلاثة، فالقطر يكون خمسة. لماذا خمسة؟ يقول لأن مربعه وهو 25 يساوي مجموع مربعيهما وهما 16 و9. هو إيش قال قبل شوي؟ قال أي يساوي مربعه مربعيهما، فإن قوة الخط مربعه الذي يحيط به كما مر. مثلا إذا كان أحد الضلعين أربعة والآخر ثلاثة فالقطر يكون خمسة. ليش؟ يقول لأن مربعه وهو 25 يساوي مجموع مربعيهما وهما 16 و9، يعني هم 25. وبرهان ذلك مذكور في الشكل المعروف بالعروس، وهو الشكل 47 من المقالة الأولى من الأصول، أصول لإقليدس، 10 مقالات قلنا، كل مقالة بها عدة أشكال، وإنما قال في التصور المجهول إلى أن يتعرف، وفي التصديق المجهول إلى أن يتعلم. لماذا هنا يتعرف هنا يتعلم؟ يقول لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزئي والكلي قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من الإدراكين لشيء هنا يقول نعيد العبارة، وإنما قال في التصور المجهول إلى أن يتعرف، يعني التصور يقابل شنو؟ المعرفة. وفي التصديق المجهول إلى أن يتعلم، هنا التصديق يقابل العلم، لأن المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزء والكلي كما مر الفخر الرازي قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم. إذا إدراك شيء أدركناه ما عندنا معلومة عنه، فهذا شنو؟ هذا تعرف، معرفة، نعرفه، يعني واحد شيء لا يجهله ثم علم به قد يقال عنه عرفه، بينما علمه شنو؟ كان أكو إدراك أو أكو علم لكن صار عندنا إدراك آخر إليه، قد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم أو إلى الأخير من الإدراكين، إدراك أول ثم صار عندنا إدراك ثاني لشيء واحد يتخلل بينهما عدم. زين، وإلى المجرد عن هذين الاعتبارين، يعني أحيانا يطلق المعرفة والعلم يعني مجرد عن هذا الاعتبار أنه مسبوق بعدم أو لا مسبوق بإدراك آخر. ولذلك لا يوصف الله عز وجل بالعارف ويوصف بالعالم. لماذا؟ عارف يعني معناه أكو شيء كان مجهول وعرفه، بينما العالم يعني معلوم سابقا، أكو معلوم. وقد ينسبان إلى البسيط والمركب، البسيط يعرف والمركب يعلم، لذلك يقال عرفت الله، لأن الله تعالى بسيط يعني غير مركب، ولا يقال علمته، علمت الله. ف فلهذا الاعتبار الأخير خص التصور، لأنه التصور بسيط فيعرف، والتصديق صعب فيعلم لبساطته بالقياس للتصديق بالتعرف، وخص التصديق لتركبه بالتعلم. زين، نرجع لنفس عبارة ابن سينا، قال قبل شرح المحقق الطوسي، قال وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم، قد يجهل الشيء. زين، وقبلها ايش قال؟ قال قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف. هنا قال يتعرف، هنا يتعلم. هاي هي التوضيح اللي وضحه المحقق الطوسي. قال إنه ليش قال على التصور حتى يتعرف وعلى التصديق حتى يتعلم؟ يعني إما أكو اعتبارين، إما باعتبار إنه الأشياء الشيء إذا كان مسبوق بالجهل هذا يتعرف، إذا مسبوق بالعلم يتعلم. لذلك لا نقول على الله تعالى عارف، نقول عنه عالم. وإما لا، باعتبار أنه الشيء البسيط يتعرف، بسيط الغير مركب، والشيء المركب يتعلم. هذا في التوضيح يعني. فالسلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها إما أن يتجه إلى تصور يستحصل، وإما أن يتجه إلى تصديق يستحصل. هو هذا ملخص مختصر مفيد. مو احنا بالتعريف المنطق قلنا من امور حاصله الى امور مستحصله. شنو امور مستحصله؟ يعني شنو الامور اللي نحصل عليها بالتفكير بالمنطق بالنتائج اللي نريدها؟ شنو نحصل؟ لو نحصل تصور، لو نحصل تصديق، لو تصور مجرد من حكم، لو تصديق مع حكم. احنا الشيء المجهول لو نريد نعرف حقيقته، لو نريد نعرف الحكم عليه، هذا الشيء. فالسلوك الطلبي في العلوم إما نتج إلى تصور يستحصل أو إلى تصديق يستحصل. وقد جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحا، فمنه حد ومنه رسم. إحنا أيضا هاي من الأمور المطالب الأولية الأساسية بعلم المنطق، الأشياء المجهولة لو نطلب تصورها، لو نطلب الحكم عليها، تصديقها يعني تصديق عن الحكم عليها. احنا لو نريد نتعرف على حقيقة النار، او نريد نتعرف انه هل النار محرقة، انه النار محرقة او لا، اما مجهول تصوري او مجهول تصديقي. الذي يوصلنا الى معرفة حقيقة الشيء، الى التعرف على الاشياء، هذا يسمى القول الشارح. تعريف يسمى التعريف، الذي يوصلنا إلى معرفة الشيء. شنو التعريف؟ هو التعريف من اسم تعريف، يوصلنا إلى معرفة الشيء. أو نسميه مو تعريف، نقول إما نقول عنه تعريف أو نقول عنه قولا شارحا، نقول قول شارح. زين، هذا التعريف أو القول الشارح بأي شيء يتم؟ يتم إما بالحد التام أو الناقص، أو الرسم التام أو الناقص. زين، نكمل عبارة ابن سينا قبل ما نقرأ عبارة المحقق الطوسي ونحو الحد والرسم. زين، مثل ايش نحو التعريف؟ احيانا بالمثال، التعريف بالتشبيه، عندنا مرات هيك التعريف بالقسمة. زين، وان يسمى الشيء الموصل الى التصديق المطلوب حجة. يسمى شنو؟ حجة. الشيء الذي يوصلنا إلى الحكم، يوصلنا إلى التصديق، يوصلنا إلى الحكم المجهول أو التصديق المجهول، ما يوصلنا إليه ما ذا يسمى حجة. حجة هي اللي توصلنا إلى التصديق أو الحكم الصحيح. والحجة ثلاثة أقسام، إما قياس أو استقراء أو تمثيل. وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء ونحوه، ونحو يعني التمثيل. ومنهما، خلينا نكمل عبارة ابن سينا، ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك المطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم. زين، نرجع لعبارة المحقق الطوسي، يقول السلوك الطلبي منا في العلوم ونحوه ما يتجه إلى تصور يستحصل وما يتجه إلى تصديق يستحصل إلى آخره. يقول أقول المحقق الطوسي يعني بقوله ونحوها ونحوها وين قال في نحوها السلوك الطلبي منا في العلوم ونحوها نحو العلوم ما عد التصور التام واليقين من التصورات الناقصة والظنون. هنا المحقق الطوسي ماذا يقول؟ المحقق الطوسي عند العلم يتضمن العلم المفروض هي التصورات التامة، التصورات التامة بالحدود التامة الصحيحة والتصديقات اليقينية، عند هاي علوم غيرها لا تعتبر من العلوم، ما تعتبر علوم. لذلك طبعا يعني أكو نقاش، لكن احنا مجرد نشرح العبارة. يقول أقول يعني بقوله ونحوها ما عدا المفروض، ما عدا التصور التام واليقين، ما عدا التصورات التامة والتصديقات اليقينية يعني من التصورات الناقصة والظنون هذه ونحوها أيضا، هاي أيضا تتجه إلى تصور يستحصل أو تصديق يستحصل. واعلم أن الحد يتألف من الذاتيات والرسم من العرضيات، معروف بالتعريف إما حد أو رسم. الحد يتألف من الذاتيات، الرسم من العرضيات. الحد يتألف من جنس وفصل، الحد التام. الرسم التام يتألف من جنس وخاصة. زين، والحد في اللغة المنع. شنو يعني الحد؟ الحد التام، الحد المنع، حدود. شنو الحدود؟ أشبه بالحدود، من عرف الشيء نضع له حدود حتى غيره ما يدخل بالتعريف، وهو أفراده ما تخرج من التعريف. التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا. لذلك يقال عن التعريف الصح، التعريف اللي يشمل كل ذاتياته يسمى حد تام. هذا بعد يمنع دخول أي فرد آخر ضمن التعريف. حد، والحد في اللغة المنع. ويقال للحاجزين، للحاجز بين الشيئين حد، وحد الشيء طرفه، لذلك يسمى حد تام. الحد تام بعد حاجز لمثل الإنسان، حده التام حيوان ناطق، هذا حاجز للحيوان ناطق ما يخلي أنواع أخرى تدخل وياه. وحد الشيء طرفه، وإنما سمي الطرف حدا لأنه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه داخل. هذه نسميها الحدود. إحنا مثل الحدود، ما كيف الواحد يطلع من الحدود ويدخل بالحدود، لازم أكو سيطرات. كذلك بالتعريف، التعريف له حدود، الحد التام إلى يمنع دخول أي فرد خارجي أو خروج أي فرد من أفراد النوع هذا. حد التام للإنسان حيوان الناطق. حد الناقص لا، مو متكامل، الحدود مو متكاملة، خارج أو يخرج عنه داخل. والرسم، إذن هذا الحد. الرسم ما هو؟ الرسم يعني الأثر، نقول الرسم التام والرسم الناقص. احنا بالتعريف بالرسم هل ننقل ذاتيات وحقيقة النوع أو الشيء؟ لا، ننقل آثاره. قلنا المنطق نقلنا أثر من آثاره، نتعلم فيه ضروب الانتقاد، أخذنا الجنس والخاصة. الإنسان حيوان كاتب، هل الكتابة ذاتية للإنسان له أثر من آثاره؟ أثر من آثاره. رسم من رسومه، أثر من آثاره، لذلك هذا يسمى الرسم التام أو رسم ناقص يعني. وإنما سم، والرسم هو الأثر والذاتي. زين، نجي على الذاتيات. يقول والذاتيات هي أمور داخلة وتدخل وتدل على شيء هي ماهيته، والعرضيات خارجة وتدل على شيء هي آثاره وعوارضه. فسمي التعريف بتلك حدا يعني بتلك بالذاتيات، وبهذه يعني بالعرضيات رسما. قوله ونحوه، شنو ونحوه؟ بالحد والرسم. يقول التعريف تحصيل المجهول التصوري يتم بواسطة التعريف. التعريف إما أن يكون بالحد أو بالرسم. ونحوه، شنو ونحوه؟ أحيانا التعريف لا بالحد ولا بالرسم، التعريف بالتمثيل. ما هو مثلا مثلا أي سائل أو كذا، أو فتفاكه غريبة، تقول هي فاكهة تشبه، أو يقول هي مثل، أو هي تشبه الفاكهة الفلانية، تشبه الفاكهة الفلانية. واحد يسألك عن فاكهة غريبة، شنو هاي؟ يقول له هاي مثل فاكهة الفلانية، اسم غريب لفاكهة. قال شنو هاي الاسم الغريب؟ قال له هذه تشبه كذا. هذا تعريف بالتمثيل.
أو تعريف لا بذكر الأفراد، ذكر الأفراد، ما هو الطير؟ واحد ما يعرف، قلنا الطير هو البلبل والعصفور والهدهد وغيرها، تعريف نذكر مجموعة من أفراده، أو تعريف بالقسمة نذكر كل أفراده. إذن هاي كلها ممكن التعريف لا بالحد ولا بالرسم، لكن طبعا أفضل والتعريف بحقيقة الشيء هو التعريف بالحد التام. زين، وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، حتى نوصل إلى الحكم على شيء، حتى نوصل للحكم نحتاج أن نستخدم لو قياس، لو استقراء، لو تمثيل. شلون نحكم على شيء بالصحة أو البطلان، الصحة أو الفساد؟ عن طريق هاي الثلاثة، هاي الثلاثة تسمى الحجة، والشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء. أقول القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يقال قاس القذة بالقذة، هذا معنى القياس. والقياس والقايس، يعني القائس الذي يقوم بالقياس، القياس تعريف معناه لغوي تقدير شيء على مثال شيء آخر. زين، بالمنطق ماذا يفعل القائس؟ يقول والقايس يقيس الجزئي بالكلي في الحكم الثابت للكلي. بالقياس ينتقل الإنسان من الكلي للجزئي، بينما بالاستقراء بالعكس ينتقل من الجزئي للكلي، يعني الحكم الثابت للكلي طبق على أفراد بالقياس. مثل إيش؟ يريد عنده مجهول أنه زيد عادل أو فاسق، مجهول عنده هذا الأمر، فيرجع المعلومات، عنده معلومة كلية أنه كل من يدرس عند المرجع الفلاني عادل، مثلا كل من يدرس عند المرجع الفلاني عادل، عنده معلومة أخرى أنه زيد يدرس عند المرجع الفلاني، فنجي نطبق القاعدة الكلية اللي أو الكلية كل من يدرس عند العالم الفلاني عادل نطبقها على الجزئية، نطبقها على زيد، هذا قياس يقيس الجزئي بالكلي في الحكم الثابت للكلي. الاستقراء عكس الشيء، استقراء أريد نثبت في حكم كلي أنه كل من يدرس عند المرجع الفلاني أو العالم الفلاني هو عادل. الكلية من نحصل من الجزئيات، نجي على فلان الطالب الفلاني، الطالب الفلاني، نحسب الطلبة، إذا استقرأنا كل الطلبة هذا استقراء تام، ونجد كلهم عدول، فنقول نخرج بنتيجة كلية من الجزئي نطلع للكلية، كل ما ندرس عند العالم الفلاني هو عادل. ومرة استقراء ناقص 3-4 فنخرج باستقراء ناقص، طبعا استقراء مو مثل القياس. والاستقراء قصد القرى، شنو استقراء اللغوي؟ الاستقراء كلمة قرية، قرية استقراء يعني نقصد القرية، قصد القرى، قرية فقرية وحدة وحدة. يقال استقريت البلاد، يعني إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض، من قرية إلى قرية. والمستقرئ أيضا اللي يخرج من قرية إلى قرية، نحوله للمنطق، يقول يتتبع الجزئيات، جزئية جزئية، جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي. قوله ونحوه، ونحو الاستقراء، شنو نحو الاستقراء؟ يريد به التمثيل، ويسميه الفقهاء قياسا، وهذا خطأ، أو لا عفوا مو خطأ، يعني قصدي استخدامه للمنطق خطأ، وإلا هذا نفس التمثيل هو القياس اللي يستخدمه أبو حنيفة، يسمي القياس، وفي الروايات نهي عن القياس. طبعا نهي عن القياس مو قصد القياس المنطقي، هذا خطأ إذا فهمنا النهي عن القياس القياس المنطقي، لا، قياس بالفقه بالشريعة اللي يسمى التمثيل. يجي مثلا أبو حنيفة يقول بأنه بما أنه الزنا مثلا له 4 شهود والقتل له شاهدان، إذن الزنا يكون أشد حرمة من القتل مثلا، يقيس جزئية على جزئية، والنتائج كثيرة ما تطلع خاطئة، خصوصا بالشريعة، هذا دين وهذه مسؤولية شرعية، يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا لأنه إلحاق جزئي بجزئي آخر في الحكم. زين، قوله ومنهما من التعريف ومن الحجة، من التعريف من القول الشارح والحجة يصار من الحاصل إلى المطلوب فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم يريد بالحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها. معلوماته المبادئ اللي عنده، التصورات والتصديقات المخزونة عنده. نتوقف هنا ولا سبيل أيضا إلى ذلك، نتوقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.